إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أعظم الآفات التي تصيب العبد الغرور، والغرور في اللغة مصدر قولهم غره يغره، وهو مأخوذ من مادة الغين والراء والراء التي تدل على النقصان، والمراد نقصان الفطنة. ولهذه المادة دلالتان أخريان هما المثال الذي يطبع عليه السهام حتى تصير على نسق واحد، ومن ذلك ولدت فلانة أولادها على غرار واحد، أي متشابهين، والآخر العتق والبياض والكرم، ومن ذلك الغرة، إذ غرة كل شيء أكرمه، والغرة البياض. ويقال لثلاث ليال من الشهر غرة. قال ابن فارس: ومما يقارب هذا الأصل الغرارة، وذلك أنها من كرم الخلق، قد تكون في كل كريم. فأما الغرور المذموم فهو من الأصل الأول، أي النقصان، لأنه من نقصان الفطنة. وذهب الراغب إلى أن الغرور مأخوذ من غر الثوب، وهو أثر كسرة، يقال اطوي الثوب على غره. قال: وغره كذا غرورا، كأنما طواه على غره. قال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، المراد ما خدعك وسول لك. وقيل: كيف اجترأت عليه ولم تخفه فأضعت ما وجب عليك. وهذا توبيخ وتبكيت للعبد الذي يأمن مكر الله تعالى. وقال الفيروزبادي: الغرة الغفلة، وغررته أصبت غفلته ونلت منه ما أريد. والشيطان أقوى الغارين وأخبثهم. وقال الجوهري: الغرور يستعمل جمعا، مفرده غر، ومن ذلك الغرور مكاسر الجلد. قال: وغر الثوب كسره الأول. قال الأصمعي: حدثني رجل عن رؤبة أنه عرض عليه ثوب فنظر إليه وقلبه ثم قال: اطويه على غره. واغتررت يا رجل، غفلت، واغتره أي أتاه على غرة، أي على غفلة منه. واغتر بالشيء خدع به. وقال ابن السكيت: الغرور بالفتح الشيطان، والغرور ما يتغرغر به من الأدوية، والغرور بالضم ما اغتر به من متاع الدنيا، والغرار النوم القليل، والغرار نقصان لبن الناقة، والغرار أيضا الطريقة، وقولهم غره يغره غرورا خدعه، يقال ما غرك بفلان، أي كيف اجترأت عليه. والتغرير حمل النفس على الغرر، وقد غرر بنفسه تغريرا وتغرة، كما يقال حلل تحليلا وتحلة، وعلل تعليلا وتعلة. أما قول الله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور، قيل الغرور الشيطان. قال الزجاج ويجوز الغرور بضم الغين، وقال في تفسيره الغرور الأباطيل، ويجوز أن يكون الغرور جمع غار كشاهد وشهود، والغرور أيضا ما اغتر به من متاع الدنيا. وفي التنزيل العزيز فلا تغرنكم الحياة الدنيا، المعنى إن كان لكم حظ ينقص من دينكم فلا تؤثروا ذلك الحظ. والشيطان غرور لأنه يغر الناس بالوعد الكاذب والتمنية، والغرور أيضا الأباطيل، كأنها جمع غر مصدر غررته، وقيل المراد بالغرور زينة الأشياء في الدنيا. وفي حديث سارق أبي بكر رضي الله عنه عجبت من غرة أبي بكر، أي اغتراره. قال ابن منظور الغرارة من الغر، والغرة من الغار، والتغرة من التغرير. وفي حديث عمر رضي الله عنه أيما رجل بايع آخر على مشورة فإنه لا يؤمر واحد منهما تغرة أن يقتلى. التغرة هنا مصدر غررته إذا ألقيته في الغرر. قال الأزهري المعنى لا يبايع الرجل إلا بعد مشاورة الملأ من أشراف الناس واتفاقهم، ومن بايع غيره عن غير اتفاق من الملأ لم يؤمر واحد منهما تغرة بمكر المؤمر منهما لئلا يقتلى أو أحدهما. وأما الغرور في الاصطلاح فقد قال الجرجاني الغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. وقال المناوي نقلا عن الحرالي الغرور هو إخفاء الخدعة في صورة النصيحة. وقال الكفوي الغرور هو تزيين الخطأ بأنه صواب. وقيل الغرور والغرر أيضا ما يكون مجهول العاقبة، لا يدرى أيكون أم لا. أما الغرور فهو كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان وغير ذلك. وقال الكفوي كل من غر شيئا فهو غرور بالفتح، والغرور بالضم الباطل. والغرور أقسام ودرجات، فمن الناس من غرته الدنيا فقال النقد خير من النسيئة، والدنيا نقد والآخرة نسيئة، وهذا محل التلبيس، فإن النقد لا يكون خيرا من النسيئة إلا إذا كان مثل النسيئة. ومعلوم أن عمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة لا شيء، وإنما أراد من قال النقد خير من النسيئة إذا كانت النسيئة مثل النقد، وهذا غرور الكفار. فأما ملابس المعاصي أي مرتكبوها مع سلامة عقائدهم، فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرور، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة، إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفار من جهة أن أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد. ومن العصاة من يغتر فيقول إن الله كريم، وإنما نتكل على عفوه، وربما اغتروا بصلاح آبائهم. وقد قال العلماء من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه، ومن رجا الغفران مع الإصرار فهو مغرور. وليعلم أن الله تعالى مع سعة رحمته شديد العقاب، وقد قضى بتخليد الكفار في النار مع أنه لا يضره كفرهم، وقد سلط الأمراض والمحن على خلق من عباده في الدنيا، وهو سبحانه قادر على إزالتها، ثم خوفنا من عقابه فكيف لا نخاف. فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل، وما لا يبعث على العمل فهو غرور. يوضح هذا أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة وإيثار المعاصي. والعجب أن القرن الأول عملوا وخافوا، ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير واطمأنوا. أتراهم عرفوا من كرم الله تعالى ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟ ولو كان هذا الأمر يدرك بالمنى فلما تعب أولئك وكثر بكاؤهم؟ وهل ذم أهل الكتاب بقوله تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا إلا لمثل هذه الحال؟ وأما من اغتر بصلاح آبائه، فهل لا يذكر قصة نوح عليه السلام مع ابنه، وإبراهيم عليه السلام مع أبيه؟ ويقرب من هذا الغرور غرور أقوام لهم طاعات ومعاص، إلا أن معاصيهم أكثر، وهم يظنون أن حسناتهم ترجح، فترى الواحد منهم يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من الغصب أضعاف ذلك، ولعل الذي تصدق به من المغصوب، ويتكل على تلك الصدقة، وما هو إلا كمن وضع درهما في كفة وألفا في أخرى، ثم رجا أن يرجح الدرهم بألف. ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، وسبب ذلك أنه يحفظ عدد حسناته، ولا يحاسب نفسه على سيئاته، ولا يتفقد ذنوبه، كالذي يستغفر الله ويسبحه 100 مرة في اليوم، ثم يظل طول نهاره يغتاب المسلمين، ويتكلم بما لا يرضي الله جل وعلا، فهو ينظر في فضائل التسبيح والاستغفار، ولا ينظر في عقوبة الغيبة والكلام المنهي عنه. وأما الفرق بين الجهل والغرور، فالغرور عبارة عن بعض أنواع الجهل، إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه على خلاف ما هو به، ولكن ليس كل جهل غرورا، إذ الغرور يستدعي مغرورا فيه ومغرورا به، وهو الذي يغره. ومهما كان المجتهد المعتقد شيئا يوافق الهوى، وكان السبب الموجب للجهل شبهة ومخيلة فاسدة يظن أنها دليل ولا تكون دليلا، سمي الجهل الحاصل به غرورا. فالغرور هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان. فمن اعتقد أنه خير إما في العادل أو في الآدل عن شبهة فاسدة فهو مغرور. وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه، فأكثر الناس على ذلك مغرورون، وإن اختلفت أصناف غرورهم واختلفت فيه درجاتهم حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من بعض. وأما أنواع الغرور على نوع من التفصيل، فأظهر أنواع الغرور وأشدها غرور الكفار وغرور العصاة والفساد. غرور الكفار: منهم من غرته الحياة الدنيا، ومنهم من غره بالله الغرور. أما الذين غرتهم الحياة الدنيا فهم الذين قالوا: النقد خير من النسيئة، والدنيا نقد والآخرة نسيئة، فهي إذن خير منها فلا بد من إيثارها. وقالوا أيضا: اليقين خير من الشك، ولذات الدنيا يقين ولذات الآخرة شك، فلا نترك اليقين بالشك. وعلاج هذا الغرور إما بتصديق الإيمان وإما بالبرهان. فأما التصديق بالإيمان فهو أن يصدق الله تعالى في قوله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وقوله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى. وأما المعرفة بالبيان والبرهان فهو أن يعرف وجه فساد هذا القياس الذي نظمه في قلبه الشيطان. وهذا القياس الذي نظمه الشيطان فيه أصلان: أولا أن النقد خير من النسيئة، وأن الدنيا نقد والآخرة نسيئة، فهذا محل التلبيس، لأن الأمر ليس كذلك. بل إن كان النقد مثل النسيئة في المقدار والمقصود فهو خير، وإن كان أقل منها فالنسيئة خير. ولذلك فإن الكافر المغرور يبذل في تجارته درهما ليأخذ 10 نسيئة، ولا يقول: النقد خير من النسيئة فلا أتركه. والإنسان إذا حذره الطبيب الفواكه ولذائذ الأطعمة ترك ذلك في الحال خوفا من ألم المرض في المستقبل. ثانيا أن اليقين خير من الشك، فهذا القياس أكثر فسادا من الأول، إذ اليقين خير من الشك إذا كان مثله، وإلا فالتاجر في تعبه على يقين وفي ربحه على شك، والمتفقه في جهاده على يقين وفي إدراكه رتبة العلم على شك، والصياد في تردده في المقتنص على يقين وفي الظفر بالصيد على شك. وهذا القياس الخاطئ يتيقن منه المؤمن وليقينه مدركان: أحدهما الإيمان والتصديق تقليدا للأنبياء والعلماء، وذلك أيضا يزيل الغرور، وهو مدرك يقين العوام وأكثر الخواص. ومثالهم مثال مريض لا يعرف دواء علته، وقد اتفق الأطباء على أن دواءه النبت الفلاني، فإن المريض تطمئن نفسه إلى تصديقهم ولا يطالبهم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبية، بل يثق بقولهم ويعمل به. والخلاصة أن غرور الشيطان بأن الآخرة شك يدفع إما بيقين تقليدي وإما ببصيرة ومشاهدة من جهة الباطن. والمؤمنون بألسنتهم وعقائدهم إذا ضيعوا أوامر الله تعالى وهجروا الأعمال الصالحة ولابسوا الشهوات والمعاصي فهم مشاركون للكفار في هذا الغرور، لأنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، إلا أن أمرهم أخف، لأن أهل الإيمان يعصمهم من عقاب الأبد فيخرجون من النار ولو بعد حين. ولكنهم أيضا من المغرورين الذين آثروا الحياة الدنيا، ومجرد الإيمان لا يكفي للفوز. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما غرور العصاة من المؤمنين فبقولهم: إن الله كريم وإنا نرجو عفوه، مع اتكالهم على ذلك وإهمالهم الأعمال وتحسين ذلك بتسمية تمنيهم واغترارهم رجاء، وظنهم أن الرجاء مقام محمود في الدين، وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة، وأرجونه بوسيلة الإيمان. فإن قلت: فأين الغلط في قولهم هذا وقد قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا؟ فهذا كلام صحيح مقبول في الظاهر، ولكن أعلم أن الشيطان لا يغوي الإنسان إلا بمثل هذا، ولولا حسن الظاهر لمن خدع به القلب. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف عن ذلك فقال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وهذا التمني على الله غير الشيطان اسمه فسماه رجاء، حتى خدع به الجهال. وقد شرح الله الرجاء فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يعني أن الرجاء بهم أليق، لأن ثواب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال. فقد قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فلو أن شخصا استؤجر لإصلاح شيء وشرط له أجرة، وكان الشارط كريما بما يفي بالوعد ويزيد عليه، فجاء الأجير وأخذ هذا الشيء ثم جلس ينتظر الأجر بزعم أن المستأجر كريم، أفيرى العامل ذلك تمنيا وغرورا أم رجاء؟ وهذا للجهل بالفرق بين الرجاء والغرة. وقد قيل للحسن: قوم يقولون نرجو الله ويضيعون العمل، فقال: هيهات هيهات، تلك أمانيهم يترجحون فيها، من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئا هرب منه. فإن قلت: فأين مظنة الرجاء وموضعه المحمود؟ فاعلم أنه محمود في موضعين: أحدهما في حق العاصي المنهك إذا خطرت له التوبة فيقنطه الشيطان، هنا يقمع القنوط بالرجاء. وأتذكر قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راج. ثانيهما في حق من تغتر نفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض، ف فيرجي نفسه نعيم الله تعالى وما وعد به الصالحين، حتى ينبعث من رجائه نشاط العبادة فيقبل على الفضائل متذكرا قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، إلى قوله تعالى الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأما غرور طوائف لهم طاعات ومعاص، إلا أن معاصيهم أكثر وهم يتوقعون المغفرة ويظنون أنهم بذلك تترجح كفة حسناتهم، مع أن ما في كفة السيئات أكثر، وهذا غاية الجهل. فترى الواحد يتصدق بدراهم من الحلال والحرام، وما يتناوله من أموال المسلمين أضعاف ذلك، ويظن أن إنفاق عشرة في الصدقة يكفر عن 100 من مشبوه المال، وذلك غاية في الجهل والاغترار. وأما الفرق بين الثقة بالله تعالى والغرور والعجز، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الفرق بينها أن الواثق بالله قد فعل ما أمره الله به، وواثق بالله تعالى في طلوع ثمرته وتنميتها وتزكيتها، كغارس الشجرة وبادر الأرض. والمغتر العاجز قد فرط فيما أمر به وزعم أنه واثق بالله، والثقة إنما تصح بعد بذل المجهود. وقال رحمه الله: إن الثقة سكون يستند إلى أدلة وأمارات يسكن القلب إليها، فكلما قويت تلك الأمارات قويت الثقة واستحكمت، ولا سيما على كثرة التجارب وصدق الفراسة. وأما الغرة فهي حال المغتر الذي غرته نفسه وشيطانه وهواه وأمله الخائب الكاذب بربه، حتى أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والغرور ثقتك بمن لا يوثق به، وسكونك إلى من لا يسكن إليه، ورجاؤك النفع من المحل الذي لا يأتي بخير، كحال المغتر بالسراب. ومن أعظم الغرة أن ترى المولى عز وجل يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على ما يكره، فالشيطان وكل بالغرور، وطبع النفس الأمارة الاغترار. فإذا اجتمع الرأي والبغي والشيطان الغرور والنفس المغترة لم يقع هناك خلاف في حدوث الغرة، فالشياطين غروا المغترين بالله وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله وما يبغضه في عفوه، فأطمعوهم في عفوه وتجاوزه، وحدثوهم بالتوبة لتسكن قلوبهم، ثم دافعوهم بالتسويف حتى هجم الأجل فأخذوا على أسوأ أحوالهم. وقال تعالى في هؤلاء: وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. وعظم الناس غرورا بربه من إذا مسه الله برحمة منه وفضل قال: هذا لي، أي أنا أهله وجدير به ومستحق له. ثم قال: وما أظن الساعة قائمة، فظن أنه أهل لما أولاه من النعم مع كفره بالله. ثم زاد في غروره فقال: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني الجنة والكرامة. وهكذا تكون الغرة بالله جل وعلا. فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه، وقد ساعده اغتراره بدنياه ونفسه، فلا يزال كذلك حتى يتردى في آبار الهلاك. نسأل الله تبارك وتعالى العصمة من ذلك بحوله وقوته وطوله ومنه وجوده ونعمته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.